وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، صور اشتراط سقوط خيار المجلس. ذكر المصنف صورا ثلاث لذلك. الصورة الأولى أن يشترط عدم الخيار، أي يشترط في متن العقد سقوط خيار المجلس وعدم ثبوته سواء للطرفين أم لواحد منهما. فيكون السقوط من باب إبطال المقتضي وليس من باب إثبات المانع. وهذه الصورة هي التي أشرنا في النقطة الثانية إليها، واستدللنا بالأدلة الأربعة عليها. وقد صرح جمع من الأعلام بصحة هذه الصورة وترتب الأثر عليها، وهو عدم ثبوت خيار المجلس. وممن صرح بذلك الشيخ الطوسي، أشار المصنف لثلاثة من الأعلام المصرحين بذلك. العلم الأول الشيخ الطوسي في كتابين من كتبه، وهما الخلاف والمبسوط. ففي الخلاف في الجزء الثالث الصفحة التاسعة قال بعد حكمه بسقوط خيار المجلس بالتخاير، قال: والثاني، يعني من طرق سقوط الخيار، أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس، يعني في متن العقد يشترط أن لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، فإذا تعاقدا بعد ذلك صح البيع ويكون على ما شرطا، فلا خيار مجلس حينئذ. وهكذا في المبسوط في الجزء الثاني صفحة 82 قال: وما كان منه، يعني من الشرط في نفس العقد، أن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فإذا قال المشتري قبلت ثبت العقد ولا خيار لهما بحال. هذا العلم الأول. العلم الثاني ابن زهرة في كتابه الغنية كما في صفحة 217، وأنقل لك محل الشاهد من كلامه. فالأول قال: أن يقول البائع:
بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس فيقول المشتري قبل وبذلك يثبت خيار المجلس. العلم الثالث، العلامة الحلي في كتابه التذكرة الجزء الأول صفحة 516 قال: لو شرط نفي خيار المجلس في عقد البيع في نفس المتن صح الشرط وسقط الخيار. إذن فهؤلاء أعلام ثلاثة صرحوا بسقوط خيار المجلس بالصورة الأولى من الصور. تم الكلام في الصورة الأولى، طبق العبارة. قال: ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه أو على صور مناسب، يتصور على صور. أحدها أن يشترط عدم الخيار، يعني في نفس متن العقد، وهذا هو مراد المشهور أصلا من قولهم من اشتراط السقوط في متن العقد. فيقول مثلا البائع: بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، كما مثل بهذه الصورة أو بهذا المثال الشيخ الطوسي في الخلاف، ونقلنا لك عبارته، والمبسوط أيضا ونقلنا لك عبارته. هذا العالم الأول. العالم الثاني ابن زهرة، مو ابن غنية مثل ما قال بعضهم ابن غنية، لا، كتابه هو غنية النزول والغنية. العالم الثالث العلامة بكتابه التذكرة، لأن المراد بالسقوط هنا، ما المراد من السقوط؟ اشتراط السقوط يعني عدم الثبوت. فإذا كان عدم الثبوت لابد أن يكون الشرط في متن العقد بحيث يكون هذا الشرط، بحيث شرط عدم الخيار أو شرط سقوط الخيار على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت، يعني إبطال المقتضي، لا الارتفاع، لا يعني إيجاد المانع، لا أصلا لا يثبت خيار في هذا العقد من الأصل والأساس. هذه الصورة الأولى ولا كلام فيها، واضحة وقد ثبت فيما سبق أنه يسقط خيار المجلس بهذه الصورة كما استدل المصنف. الصورة الثانية أن يشترط في متن العقد عدم الفسخ على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة، كأن يقول البائع مثلا: بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس، يعني ما أخذ بخيار المجلس، هذا معنى. فيرجع ذلك إلى التزام ترك حقه. هذه هي الصورة الثانية. وهنا يذكر المصنف في هذه الصورة فرعين. الفرع الأول: ما هو الحكم لو خالف الشارط شرطه وفسخ العقد بخيار المجلس؟ فهو اشترط على نفسه أن لا يفسخ إلا أنه فسخ العقد. فما هو الحكم؟ والجواب عن ذلك بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول بطلان الفسخ وعدم نفوذه، ويمكن الاستدلال، مو ذلك، ويمكن، لابد تبرمج الكمبيوتر جيدا، ويمكن الاستدلال على ذلك بدليل المؤمنون عند شروطهم. وتقريب الاستدلال في هذه المقدمات: المقدمة الأولى إن دليل المؤمنون عند شروطهم دال على الوجوب التكليفي للوفاء بالشرط، فهو وإن كان بلسان الحكاية والإخبار إلا أنه في مقام الإنشاء والطلب، فيدل مع عدم القرين على الاستحباب على الوجوب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن لدليل المؤمنون عند شروطهم إطلاقا أحواليا أو أزمانيا، يعني أحواليا أو أزمانيا، فهو يدل على وجوب الوفاء بالشرط في كل زمان وفي كل آن آن وفي كل حال من الأحوال. ففي كل زمان يجب على المؤمن أن يفي بشرطه، وفي كل حال يجب على المؤمن الوفاء بشرطه، بما في ذلك الزمان الذي يفسخ فيه الشارط العقد. فحتى في الزمان والحال الذي يفسخ الشارط العقد، ففي هذا الزمان يجب عليه الوفاء بالشرط وجوبا تكليفيا. المقدمة الثالثة وهي المهمة وهي الزبدة أصلا في الاستدلال: يستفاد من هذا الإطلاق الأحوالي أو الأزماني مدلولا التزاميا، وهو الحكم الوضعي، وهو عدم تأثير الفسخ وعدم نفوذه. فإنه إذا وجب على الشارط في كل آن وفي كل حال أن يفي بالشرط، استفيد بالمدلول الالتزامي أن فسخه لغو ولا أثر له. والنتيجة لزوم العقد وعدم نفوذ الفسخ، وهذا هو الذي اختاره المصنف وقواه، هذا الاحتمال الأول. وهذا الاستدلال له نظير تقدم سابقا في بحث أصالة اللزوم، حينما استدللنا على أصالة اللزوم بعموم أوفوا بالعقود، تقدم ذلك حيث قلنا تدل بالإطلاق الأزماني على الوجوب التكليفي للوفاء بالعقد في كل زمان. فتدل، طبعا لماذا أشرت ذلك؟ لأن المصنف سيذكرك، يقول ترى تقدم هذا الكلام، فيدل ذلك بالالتزام على الحكم الوضعي وهو اللزوم. فكما استدللنا بعموم أوفوا بالعقود على اللزوم بالمدلول الالتزامي، هنا أيضا نستدل بدليل المؤمنون عند شروطهم على اللزوم وعدم نفوذ الفعل. هذا هو الاحتمال الأول والدليل عليه. الاحتمال الثاني نفوذ الفسخ، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو ما لم يفترقا. وتقريبه المقدمة الأولى مقتضى الإطلاق في قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا هو ثبوت خيار المجلس مطلقا، سواء اشترط في العقد عدم الأخذ به وعدم الفسخ أم لم يشترط في متن العقد عدم الفسخ، فعلى كل حال يثبت خيار المجلس كما هو مقتضى الإطلاق. المقدمة الثانية إن قال بأن هذا الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه ببركة عموم المؤمنون عند شروطهم، فبمقتضى دليل المؤمنون عند شروطهم لا يثبت الإطلاق لدليل البيعان بالخيار، وتكون النتيجة البيعان بالخيار إلا إذا اشترط أحدهما على الآخر عدم الفسخ، فلا يثبت حينئذ الخيار. إن قلت هكذا قلت بأن أقصى ما يدل عليه دليل الشرط أي المؤمنون عند شروطهم هو الحكم التكليفي، أي أنه يجب على المؤمن أن يفي بشرطه وأن لا يفسخ العقد، ولا تدل على الحكم الوضعي وهو أنه لو فسخ ففسخه ملغي وليس نافذا. وبالتالي فلا يصلح عموم المؤمنون عند شروطهم لتقييد الإطلاق في دليل خيار المجلس، بل يقيده من حيث الجواز التكليفي فقط، يعني أنه لا يجوز تكليفا للشارط أن يأخذ بالخيار، لكن لا يقيده من حيث الحكم الوضعي، وذلك لأن دليل الشرط خاص بالحكم التكليفي. والنتيجة هي نفوذ الفسخ لو خالف الشارط ما اشترط وفسخ العقد، وهذا له نظير فقهي وهو ما لو نذر، له نظير فقهي وهو ما لو نذر المكلف التصدق بماله مثلا ثم باع المال ولم يتصدق به، فإن غاية ما يترتب على ذلك هو الإثم، ولا يترتب على ذلك فساد البيع كما التزم بذلك بعض الأعلام، حيث التزم بعضهم بأن البيع باطل ما دامت هذه العين قد نذر التصدق بها. إذن لا يتشوش ذهنك، هذا هو الفرع الأول. ما هو الحكم لو خالف وفسخ؟ لماذا لم نذكر هذا الفرع في الصورة الأولى وذكرناه فقط في الصورة الثانية؟ أحسنتم. نعم. لأنه في الصورة الأولى أصلاً ما في خيار من أساسه، اشترط سقوطه، بخلاف الصورة الثانية يوجد المقتضي لكن اشترط عدم الأخذ به. الفرع الثاني وهو ما هي الثمرة المترتبة على الاحتمالين؟ أفاد المصنف بأنه بناء على الاحتمال الأول وهو عدم النفوذ، فواضح بالتالي أن الثمرة هي ثبوت الحكم الوضعي وهو بطلان فسخ الشرط. فمهما فسخ فلا أثر لهذا الفسخ، هذه هي الثمرة بناء على الاحتمال الأول، ولا يثبت حكم وضع حكم تكليفي وهو الحرمة لأن فسخه ملغي بعد لا أثر له، كما أنه لا يثبت خيار تخلف الشرط لأنه مهما فسخ لن يتخلف الشرط، فالفسخ ملغي. إذن بناء على الاحتمال الأول يثبت فقط الحكم الوضعي وهو بطلان الفسخ، ولا يثبت حكم تكليفي وهو الحرمة، كما أنه لا يثبت خيار تخلف الشرط لأن الشرط لن يتخلف حيث مهما فسخ في الفسخ له. وأما بناء على الاحتمال الثاني وهو نفوذ الفسخ فالثمرة المترتبة هي الإثم، فلو خالف الشرط وفسخ ترتب على ذلك الحكم الحرمة، على مخالفة الحكم هو الإثم، عفوا الإثم، ولا يترتب على ذلك الحكم الوضعي وهو البطلان، كما لا يترتب على ذلك الحكم الوضعي الآخر وهو خيار تخلف الشرط، وذلك لأنه بمجرد أن الفاسخ أن الشارط يفسخ العقد فقد انتفى العقد، فلا معنى حينئذ لثبوت خيار تخلف الشارط لأنه لن يترتب أي أثر على ثبوت خيار تخلف الشارط، إذ بمجرد أن الشارط يفسخ عقد البيع انتفى العقد، فما هي الثمرة المترتبة حينئذ على ثبوت خيار تخلف الشارط؟ ماذا يصنع بهذا الخيار والعقد قد انتفى؟ تم الكلام ولله الحمد في هذه الصورة الثانية. طبق العبارة. قال الثاني أن يشترط عدم الفسخ أو أن يشترط، فيقول البائع مثلا بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس، فيرجع إلى التزام ترك حق على نحو شرط الفعل، يعني أنه ملتزم بترك حق. الآن الفرع الأول، ما الحكم لو خالف الشرط؟ فلو خالف الشرط وفسخه فهنا احتمالان، الاحتمال الأول وهو القوي، فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ. ما الدليل على ذلك؟ لأن وجوب الوفاء بالشرط، أي المؤمنون عند شروطهم، هذا مقصود بعد، يدل على الوجوب التكليفي، يعني يجب الوفاء بالشرط كل آن آن، هذا المقدمة الأولى. خوب، فيدل بالالتزام على الحكم الوضعي وهو عدم نفوذ الفسخ، وأن الشرط يلزم بما اشترط، مستلزم لوجوب إجبار الشارط على الشرط وعدم سلطنته على تركه، يكون فسخ له. وهذا له نظير، كما لو باع منذور التصدق به، على رأي بعض من الأعلام أنك لو نذرت أن تتصدق بالعبد ثم بعته فالبيع باطل، باطل، هذا على رأي بعض، وهذا على الاحتمال الأول، والبعض قال لا بيع صحيح. واضح. على كل حال، كما لو باع من باب التنظير على ما ذهب إليه غير واحد، فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه. الاحتمال الثاني، ويحتمل النفوذ. ما الدليل؟ لعموم دليل الخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إن قال أين دليل المؤمن عند شروطهم يقيد إطلاق البيعان بالخيار، قلت هذا نظر الحكم التكليفي للوضع، الوضع بناء على هذا الرأي. والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ، لو فسخ غاية ما يوجب الحكم التكليفي ويجب الحكم الوضعي، على ما قاله بعضهم من أن بيع، هذا لا نظير، يعني لا نظير، من أن بيع منذور التصدق حمز وجب للكفارة لا, لا, لا فاسد، فكما قيل بذلك في باب النذر يأتي في باب الشر، هذا مقصودة، يعني كما قيل في باب النذر يؤتى ويقال بذلك في باب الشر، لأن كما أن دليل النذر من الأدلة الثانوية، دليل الشرط من الأدلة الثانوية. الآن الفرع الثاني، ما الثمرة المترتبة على هذين الاحتمالين؟ يقول وحينئذ بناء على الاحتمال الأول واضح الثمرة وهي فساد، وأما على الاحتمال الثاني الإثم، وحينئذ فلا فائدة في هذا، يعني الاحتمال الثاني، غير الإثم على مخالفته. إن قلت لماذا لا يأتي خيار تخلف الشرط؟ لأن الشرط خالف شرطه، قلت له ثمرة، إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام من تسلط المشروط له على الفسخ لو خولف الشرط غير مترتب هنا، إذ إن لو ثبت خيار تخلف الشرط بيثبت خيار الفسخ، والعقد أصلا من الأصل انتفى مباطل، قد انتفى العقد بفسخ الشرط، فلا معنى لثبوت الخيار للمشتري وهو خيار تخلف الشرط، لأنه لو بيأخذ بالخيار بيفسخ العقد، والعقد قد انتفى. ما رأيك يا مولاي المصنف، الاحتمال الأول ولا الثاني؟ قال والاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتيب آثار الشرط وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال، هذا اللي قلنا إطلاق أحوالي أو أزماني حتى بعد الفسخ، يعني في الآن الذي يفسخ فيه وحتى بعد الفسخ في خطاب يقول في بشرطك في بشرطك في بشرطك في بشرطك، فيستلزم ذلك كون الفسخ الواقع لغوا. ترى هذا النظير مر عليك قبل كم درس، كما تقدم نظيره في أطرة اللزوم في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع، أو لا يرفع وجوب الوفاء في صفحة 18. في صفحة
ما في فائدة تكتبوا لأن نسخة تختلف.
الصورة الثالثة وهي أن يشترط إسقاط الخيار، أي بأن يشترط الطرفان المتبايعان أو أحدهما على الآخر أن يسقط خياره، فيقول له بعتك الكتاب بشرط أن تسقط خيارك، فيقول المشتري قبلت، فحينئذ يجب على المشتري بعد القبول أن يسقط الخيار، فيقول أسقطت حقي من خيار المجلس. واضح؟ اتضح بالتالي الفرق بين هذه الصورة وما تقدم من الصورة الثانية. ففي الصورة الثانية يشترط عليه أن لا يفسخ، لا أن يسقط، بل أن لا يفسخ. أما الصورة الثالثة يشترط عليه أن بعد العقد. فلو أخل، هذا الفرع الأول، لو أخل المشترط عليه به وفسخ العقد، هل ينفسخ أو لا ينفسخ؟ يقول ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان في الصورة الثانية، يحتمل قويا أنه لغو، ويحتمل احتمال آخر أنه يترتب عليه الأثار، والأقوى عدم التأثير كما قواه المصنف. الفرع الثاني، وهل المشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشتري الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ. يقول وجهان، هل المشروط له الفاسخ يعني خيار تخلف الشرط له أن يفسخ؟ وجهان. الوجه الأول يبتني على ماذا؟ على هذه المسألة، وهي هل التخلف حاصل أو غير حاصل. من عدم حصول الشرط، فإذا لم يحصل لأن المشروط عليه ماذا؟ المشروط هو إسقاط الخيار، فلم يحصل فيثبت خيار تخلف الشرط. من عدم حصول الشرط فيثبت خيار تخلف الشرط. ومن أن المقصود حقيقة بهذا الشرط إبقاء العقد، والعقد باقي فلا يحصل التخلف، فلا يثبت الخيار، فلا يحصل التخلف إلا إذا فسخ العقد وهو لم يتحقق، فلا يثبت الخيار. هذا الوجه الأول الذي تبتني عليه المسألة. الوجه الثاني هو الذي قواه المصنف، وأن المسألة ترتكز وتبتني عليه، والأولى بناء على القول بعدم تأثير الفسخ، يعني لو فسخ المشتري لغو فسخه، هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرط أصلاً ما يتحقق تخلف. وأما على القول بتأثيره ثبوت الخيار، لو قلنا أنه يمكنه أن يفسخ وينفذ فسخه لكنه مأثوم، فهنا يثبت الخيار، لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد، وإذا لم يسقط المشتري الخيار فما زال العقد متزلزلا، فيثبت الخيار للبائع، لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد، ويكون بقاء المشترط يعني المشتري في مثالنا على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له وهو البائع، وقد يموت من اللي يموت مشتري، وقد يموت ذو الخيار وينتقل إلى وارثه، فيبقى فتبقى المشكلة أكثر وأكثر بعد، يبقى العقد متزلزل بالنسبة للورثة، والورثة يختلفون فيما بينهم، بعض يقول نسقط بعض يقول لا نسقط، وكل المشكلة تكون على رأس هذا البائع. بالتالي النقطة الرابعة والأخيرة تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Oh.